بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس المورد العذب الزلال في من تقل على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله. سنة عند الملاحظة الرابعة من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين، قال الشيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: الملاحظة الرابعة تهاونه، أي حسن البنا وأتباعه من بعده، تهاونه في التوسل الذي هو من الذرائع المؤدية إلى الشرك، واعتباره من الفروع التي لا يهتم بها. وفي الحقيقة أن التوسل من الأصول، لقد صرح البنا بأن التوسل من الأمور الفرعية التي ما زال الخلاف فيها قائما وليست من أمور العقيدة. فقال في الأصل الخامس عشر من الأصول العشرين: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من أمور العقيدة. قلت: يقول شيخنا النجمي رحمه الله: التوسل بالذوات ممنوع ومحرم، فإنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع بعضهم بعضا. أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فهذا دليل على القائلين بالتوسل بالذوات، لأنه لو كان التوسل بالذوات جائزا ما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء العباس، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما توسل بدعاء العباس وليس بذاته. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أجاب رحمه الله: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون به في حياته، أي بدعائه صلى الله عليه وسلم، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. ومقصود الشيخ أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات توسلوا بدعاء عمه العباس، لهذا قال بعد ذلك: وأما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قولان. وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ إلى يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله بمخلوق، ولكن الرواية الأخرى عنه ويقول جمهور العلماء إنه لا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، وإنا لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقول أنه يقسم به مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولكن ذكر له أنه روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقسام به على الله، قال إن صح الحديث كان خاصا به. الحديث المذكور لا يدل على إقسام به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداء، والله أعلم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى في المجلد الأول 740. يقول شيخنا النجم رحمه الله: قلت القول بأن الإقسام على الله بذات أحد من خلقه أو بجاهه محرم لا يجوز، هذا هو القول الحق. الأمر الأول أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أمر به، ولم يصح عن أحد من أصحابه أنه فعله أو أمر به. لو كان التوسل بالجاه أو الذات من العبادات التي شرعها الله لعباده لنقله أصحابه عنه نقلا متواترا أو مشهورا كسائر العبادات التي نقلت عنه نقلت عنه نقلا مشهورا. الأمر الثاني أن كلما روي في الإقسام بالمخلوق على الخالق أو السؤال بجاهه فهو إما موضوع أو ضعيف. انظر كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الجزء الأول من الفتاوى الكبرى له رحمه الله، وكتابه وضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة لشيخ النجيب رحمه الله، فيه شيء من التحقيق مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها. الأمر الثالث القاعدة الشرعية أن نرد المشكل إلى الواضح والمنكر إلى المعروف، بأن نستبعد المنكر ونأخذ بالمعروف. والمعروف من الشريعة الإسلامية أن الوسيلة المأمور بها هي العمل الصالح، كما في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. والأمر الرابع أما حديث عثمان بن حنيف فهو إن صح من التوسل بالدعاء إلى بذاته، وكونه أمر به رجلا في عهد عثمان رضي الله عنه فقضيت حاجته، فهذا مردود بثلاثة أمور. الأمر الأول ضعف الرواية، الأمر الثاني إن صح فهو اجتهاد من عثمان بن حنيف ولم يوافقه عليه أحد من الصحابة. الأمر الثالث أن انقضاء حاجة ذلك الرجل لا تدل على شرعية ما أمر به، بل تقضى حاجته ابتلاء كما تقضى حاجة المشرك أحيانا إذا دعا غير الله، ولا يدل ذلك على جواز الشرك. الأمر الخامس أن الواجب علينا أن نأخذ بقول أحمد بن حنبل مع الجماعة ونرد قوله وحده، فإن قوله مع الجماعة أصح وأحب إلينا من قوله وحده، لأنه إن كان إمام أهل السنة بحق إلا أنه ليس بمعصوم من الخطأ، وقال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن القول بجواز التوسل بالذوات مفتاح لباب شر عظيم، ألا وهو الشرك الأكبر، لأن العامة لا يقتصرون على سؤال الله عز وجل بالذات الذي هو بدعة، بل سرعان ما ينقلهم الشيطان من السؤال بالذات إلى سؤال الذات نفسها، ومن سبر أحوال الناس لم يساوره في هذا أدنى الشك. الأمر السابع من هذا يتبين لك أن قول البنا أن التوسل من الأمور الفرعية قول باطل، بل هو من الأحكام التي تتعلق بالعقيدة وبالله التوفيق. خلاصة الأمر أن التوسل نوعان، نوع ممنوع ونوع جائز. فالنوع ممنوع هو التوسل بالذوات ومنها ذات النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والتوسل بجاه المخلوق، وتوسل الجائز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توسل بدعاء الصالحين هذا جائز، أو توسل بأسماء الله تعالى وصفاته هذا جائز، والثالث التوسل بالأعمال الصالحة كما في قصة أصحاب الغار الذين انطلقت عليهم السهرة فتوسلوا الله تعالى بأفضل أعمال التي قدموها لله فنجاهم الله تعالى من الغار. الملاحظة الخامسة من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين حضور البنا للأعياد المبتدعة ومحاضرته فيها. قال في قافلة الإخوان في المجلد الأول صفحة 48، قال في قافلة الإخوان حسن البنا في الإسكندرية، ثم قال دعاء الإخوان المسلمين بالإسكندرية إلى الاحتفال بذكرى، دعا الإخوان المسلمون بالإسكندرية إلى الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في حفل يحضره فضيلة المرشد العام بمسجد نبي الله دانيال، واستقبل الإخوان الأستاذ المرشد على محطة السكة الحديدية قبيل صلاة المغرب، إلى أن قال وبدأ الأستاذ المرشد محاضرته الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، ثم دخل في موضوع الذكرى فقال نحيي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حق الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين أن يحتفلوا في هذه الذكرى المباركة، فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يأتي للمسلمين فقط وإنما بعث رحمة للعالمين أي الإنس والجن إلى آخر كلامه. وقال محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، وأقام الإخوان حفلا بشطبة العباسية بالقاهرة بمناسبة ذكرى غزوة بدر وألقيت فيها كلمة المرشد العام الذي نشرت في الصحف في اليوم التالي. ومجلة الدعوة صفحة 4 و5 عدد 13 في رجب 1397 هجرية أن عمر بن التلمساني كتب مقالا بعنوان الإسراء، قال فيه إن الاحتفال بهذه المناسبة يدل مظهره على التعظيم لشأن هذه المعجزة الباهرة. قلت يقول شيخنا النجم رحمه الله الاحتفال بالمولد بدعة حدث العبيديون الذين ملكوا المغرب ثم امتد ملكهم إلى مصر في القرن الخامس الهجري، ولم يفعله أحد من الخلفاء الأربعة ولا سائر الصحابة ولا عمله أحد من أهل القرون المفضلة، فهل علموا فضله أي الاحتفال وتركوه أم جهلوه؟ فإن قلتم علموا فضله وتركوه فقد كذبتم عليهم، وإن قلتم جهلوه وعلمتموه أنتم فأنتم أحق بالجهل منهم. الملاحظة الثالثة على الإخوان المسلمين انعكاس هذه العقيدة أي التساهل في شرك العلوهية انعكاسها على أتباعه بل على قادتهم والمنظرين في منهجهم كمصطفى السباعي المتوفى عام 1384 للهجرة وسعيد حواء المتوفى عام 1409 وعمر التلمساني المتوفى عام 1406 وهو المرشد الثالث للإخوان المسلمين بعد حسن البنا وسيد قطب وأمثالهم. وإليك البيان فأما مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا فقد قال في قصيدة نظمها في الروضة الندية كما يقول تلاها أمام الحجرة قبل الحج وبعده عنوانها مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم، ومن ضمن ما قاله فيها يا سائق الضعن أي المسافر الراحل على دابته، يا سائق الضعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة تبغي سيد الأمم، إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم، يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنم إلى آخر ما قال. الملاحظة على هذه الأبيات يقول شيخنا النجم رحمه الله ولا أنه جعل سعيه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا، وهذا بدعة في الدين لأن شدة الرحل لا يجوز إلا للمسجد، يقصد الشيخ رحمه الله المسجد النبوي وكذلك المسجد الأقصى ومسجد الكعبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا أي المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، أخرجه البخاري ومسلم. ثانيا أنه جعل لسعيه إلى القبر حكما غير الحكم الشرعي حيث جعله فرضا، وهذا قول في شرع الله بدون دليل بل بمجرد الهوى. ثالثا أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وناداه شاكيا وذكر أنه جاء من مسافة شهر أي من سوريا إلى المدينة المنورة شاكيا مستغيثا مستجيرا، وهذه قارعة القوارع وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، فهل لا شكى إلى الحي القيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم؟ هل لا باح بالضر إلى من أنزله وقدره وهو قادر على رفعه متى شاء؟ والاستغاثة أيها الإخوة الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة لا تكون بالمخلوق إلا بثلاث شروط: أن يكون حيا حاضرا قادرا على الإغاثة والإعاذة والإعانة. وإذا كان يقول شيخ النجم رحمه الله وإذا كان هذا حال المنظرين أي المؤسسين للمنهج الإخواني، إذا كان هذا حال المنظرين في هذا المنهج يعني أنهم وقعوا في الشرك، فما بالك بحال غيرهم وما لم يدون أضعاف وأضعاف ما دون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وحملهم على هذا إما الجهل بدين الله تعالى وإما الهوى وهو ما يسمى عند أهل العلم بالجهل المركب. وأما سعيد حواء فقد ذكر في كتاب تربيتنا الروحية حيث أثنى على الطريقة الرفاعية ومؤسسها أحمد بن علي الرفاعي المولود في عام 512 والمتوفى عام 578، والرفاعية طريقة من طرق الصوفية التي انتشرت في العراق ومصر وسوريا وغرب آسيا. وزعم أن أصحابها الرفاعي أحمد الرفاعي أن أصحابها لهم كرامات، ومن كراماتهم أن الواحد منهم يضرب بالشيش وهو السيف أو نحوه في ظهره، يضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره ثم ينزع منه ولا يتأثر، وكأنه يعتقد بأنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على المغفر يعني وهو الغطاء من الدرع على رأسه، فغاصت أي دخلت حلقة المغفر في وجنتيه أي في خده عليه الصلاة والسلام، وسال الدم على وجهه، فقال كيف يفرح قوم خضبوا وجه نبيهم أي بالدم، خوجه نبيهم بالدم. ويزعم أيضا لأهل الطريقة الرفاعية أن الله أبرد لهم النار فلا تؤثر فيهم، وهذه أنواع من السحر والشعوذة الباطلة. وهو مع ذلك يزعم بأن هذا وأمثاله من الكرامات لشيخهم الكذوب الزنديق أحمد الرفاعي الذي قال فيما نقل عنه: أنا مأوى المنقطعين، أنا مأوى كل شاة عرجاء انقطعت في الطريق، أنا شيخ العواجز، أنا شيخ من لا شيخ له، فلا يتشيخ الشيطان على رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عهد مني بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عهدا عاما إلى يوم القيامة، العرش قبلة الهمم والكعبة قبلة الجباه، وأحمد يعني نفسه قبلة القلوب والعياذ بالله. قلت: فأي زندقة أعظم من هذه الزندقة، وأي كذب على الله وافتراء عليه أعظم من هذا الافتراء، وأي شرك أعظم من هذا الشرك، أتكون أنت يا رفاعي قبلة القلوب؟ فأي شيء أبقيته لله؟ أما سمعت قول الله تعالى: أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله؟ فهذا كفر من أعظم الكفر، وشرك من أعظم الشرك، شرك مخرج من الإسلام، ومن لم يكفر الكافرين الذين يصرحون بالكفر فهو كافر. وما أكثر هذا وأمثاله في صفوف الصوفية الملاحدة من الادعاءات الكاذبة لحق الله والتطاول عليه، فعليه من الله ما يستحقون من الغضب والمقت. وأعظم من هذا وأدهى وأمر ما نقله صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ عن أحمد الرفاعي الغوث، وأن الله أبقى بتلك ومن ذلك قوله: لي همة تعلو على الهمم ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم، أن الرفاع طبولي في السماء ضربت والأرض في قبضتي والأولياء خدمي، كل المشايخ يأتون باب الزاوية وفوق هاماتهم فاق العلا علموا، فالجأ بعتاب عزي والتمس مددي واطف ببابي وقف مستمطرا نعمي. يقول شيخنا: لقد زاد أو غيره، لقد زاد على فرعون في ادعاء الألوهية، وفرعون ادعى الألوهية على أهل مصر وحدهم، أما الرفاعي فقد ادعى الألوهية على جميع من في الكون، إلى آخر ما ذكر في التعليق. ذكر عن أحمد الرفاعي الغوث قوله: وأعظم من هذا وأدهى وأمر ما نقله صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية التي لأول مرة في التاريخ عن أحمد الرفاعي الغوث، وأن الله أبقى تلك الكرامة في أتباعه والمنتمين إليه الصالحين منهم والصالحين. فاتقوا الله يا من تتشيعون للإخوان وتنتمون إلى منهجهم وتدافعون عنهم، فإن الولاء والبراء لله وفي الله. إن الله عز وجل أمرنا أن نتبرى من أهل الباطل وإن كانوا أقرب الناس إلينا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله تربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين. فيا من ربيتم بلبان التوحيد وغذيتم بدروسه في جميع مراحل تعليمكم، وغالبا يقصد يعني من درسوا في السعودية من السعوديين أو من غيرهم الذين درسوا في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة والتي درسوا فيها عقيدة التوحيد. يقول: أتبيعون الحق الذي نشأتم عليه بباطل؟ الله أعلم بحال أصحابه، إن الباطل وإن زوق وحسن بكثير من المحسنات فهو باطل، فإذن فأي دعوة قامت لتحارب المنكرات وتقضي على الإباحية فيما تزعم وهي قد تركت الأصل الذي عليه يبنى الإيمان وبه تقوم العقيدة فإنها باطلة شاء أصحابها أم أبوا ورضوا أم كرهوا. وتوضيح ذلك أن الدعوة إلى ترك الزنا مثلا والربا وشرب الخمر هي دعوة إلى حق، ولكن يجب أن تكون بعد تصحيح العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين لا يدعو إلى شيء سوى التوحيد، يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. وبعد كمال 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وحتى بعد أن هاجر إلى المدينة وفرضت على الفرائض وشرعت الأحكام وبين الحلال والحرام، ما كانت دعوته إلا إلى التوحيد أولا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له إنك ستأتي قوم أهل كتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنهم أطاعوا لك بذلك وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل الحديث. ومن سكت، يقول شيخ النجيب رحمه الله، ومن سكت عن الناس يتطوفون بالقبور ويدعون أصحابها في كل نازلة ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويجربون لهم النذور، ودعا إلى ترك الكبائر وترك هذا، ترك عن إنكار الشرك وترك هذا معتقدا أن فاعل لم يأت منكرا، فإنه قد أتى منكرا أعظم من كل منكر دعا إلى تركه. ونحن، يقول شيخنا النجيب رحمه الله، ونحن نسأل من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله هذه الأسئلة، ونحب منهم أن يجيبوا عليها بصراحة، وإن لم يفعلوا ويعودوا إلى الحق فالله الموعد بيننا وبينهم. السؤال الأول: هل ما يفعله العامة عند قبر الحسين والسيدة زينب وقبر البدوي وغيرها من الدعاء لأصحابها والاستغاثة بهم في جلب النفع ودفع الضر والذبح لهم والنذر وغير ذلك، هل ذلك شرك أم لا؟ طبعا الجواب نعم، ذلك شرك. السؤال الثاني: إذا لم يكن ذلك شركا، فما هو الشرك الذي بعثت من أجل محاربته الرسل ونزلت الكتب وجلدت من أجله السيوف وخلقت من أجله الجنة والنار؟ والجواب هو لعلهم سيقولون، قلت لعلهم سيقولون شرك الحاكمية والدعوة إلى الخروج على ولاة الأمور بأي وسيلة يترتب عليها فوضى وانقلاب الأمن وانتشار القتل والتدمير والعياذ بالله، بحجة كفر الحاكم ومنازعة أهل السلطة سلطانهم. لا شك أن ذلك مخطئ، لأنه ترك أصل التوحيد وقاعدته والأمر به، ولم ينهى عن الشرك بل نهى وأمر بما هو دون ذلك مما يخرج من الإسلام. السؤال الثاني: إذا لم يكن ذلك شركا، فما هو الشرك الذي بعثت من أجل محاربة الرسل وانزلت الكتب وجلدت من أجله السيوف وخلقت من أجله الجنة والنار؟ طبعا هو شرك الألوهية وعبادة غير الله تعالى. السؤال الثالث: هل من دعا صنما منحوتا من خشب أو حجر وغير ذلك على صورة ولي، ومن دعا ان دعا الولي نفسه او سجد له وتطوف بقبره وهتف باسمه سواء ام لا؟ السؤال الرابع: من دعا الناس الى التعبد بالذكر والنوافل وترك المنكرات وهم منهمكون في هذه الشركيات مصيب ام مخطئ؟ السؤال الخامس: وهل دعوته موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لها؟ فإن قلت موافقة لها فهاتوا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أحد أن يكون مسلما من دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، والله لن تجدوه ولن تجدوا إلا ما هو شجا في حلوق القبورين قذا في عيونهم. وإن قلتم بل هي مخالفة لها، لزمكم أن تقولوا واحدا من أمرين وتتبعوه بالعمل: إما أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة سائر الرسل هي الحق الذي لا شك فيه ولا محيص عنه، لأنهم يسيرون في دعوة بوحي من الله وأمر منه تعالى، كما قرر ذلك في كتابه حيث يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإما أن تقولوا إن دعوة غيره هي الصواب ودعوته هي الحق هي الخطأ، ولا أرى أن أحدا ينتمي إلى شريعته يستطيع أن يقول هذا، لأنه لو قاله لزمه الكفر. يقول شيخ النجمي رحمه الله: أخيرا، فأنا أنقل كلام سعيد حوى من كتاب تربيتنا الروحية له، قال قال وقد حدثني مرة النصراني عن حادثة وقعت له شخصيا وهي حادثة مشهورة معلومة جمعني الله بصاحبها بعد أن بلغتني الحادثة من غيره. حدثني كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين بالشيش في ظهره حتى خرج الشيش يعني السيف حتى قبض عليه ثم سحب الشيش منه ولم يكن لذلك أثر ولا ضرر. إن هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة، إذ إن من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. إن من يرى فردا من أفراد الأمة الإسلامية يمسك النار ولا تؤثر فيه، كيف يستغرب أن يكذف إبراهيم في النار؟ وإن من يرى فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج السيف من ظهره بعد أن يضرب به في صدره ثم يسحب ولا أثر ولا ضرر، هل يستغرب مثل هذا؟ حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الموضوع، يقول الشيخ النجيم رحمه الله، إن هذا الموضوع مهم جدا ولا يجوز أن نقف منه موقفا ظالما، ومحله في إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة. من الحجة الرئيسية لمنكر هذا الموضوع هو أن هذه الخوارق تظهر على أيدي فساق من هؤلاء كما تظهر على أيدي قوم صالحين، وهذا صحيح. والتعليل هنا هو أن هذه الكرامة للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه من باب المعجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي كرامة للشيخ الذي هو أحمد الرفاعي. هذا ليس كلام الشيخ رحمه الله، إنما كلام حسيد حواء. أقول للشيخ سعيد، أي سعيد حواء، مصدرك وثيق إذ جاء من طريق النصراني. ثانيا، هل مجالس الذكر الصوفي لا مستند من شرع الله عز وجل ومن عمل السلف رضوان الله عليهم؟ جواب ليس لا مستند. ثالثا، وهل ذكر الله الذي على نهج شرع الله الذي شرعه على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل إلى السحر والشعوذة، أو أنه الذكر المبتدع منكم يا أصحاب الطرق؟ وهل هو من الذكر المبتدع يا أصحاب الطرق الصوفية؟ رابعا، أن معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم محفوظة لا يحتاج المسلمون في إثباتها إلى الشعوذات وأعمال أهل الشطح والزندقة والتخيلات الكاذبة. خامسا، باليمن أناس من الساقطين الذين لا يصلون ولا يصومون، يعني أكثر الصوفية الذين لا يصلون ولا يصومون، يقال لهم الطعانة، يزعم الواحد أنه يطعن عينه بالجلجل وهي حديدة مذبذبة في أحد طرفيها وفي طرفها الآخر جلاجل، يزعم أحدهم أنه يطعن في أسفل عينه حتى يغرز الحديدة ويتركها مغروزة بنفسها في أسفل عينه فيما يرى للناظر، ويمسكون الحيات بأيديهم. فهل هؤلاء كان الطعن لهم كرامة مع أنهم يقولون إنهم يطعنون في بحر بن علوان صاحب الضريح الذي في اليمن؟ فاتق الله يا سعيد، أهكذا الإسلام الذي تسعم بأنك تدعو إليه في مؤلفاتك؟ سادسا، ويظهر من أسلوبك أنك تريد أن تجعل شطح الصوفية دليلا على صدق حادثة شق الصدر ومسك النار دليلا على صدق جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، فإنه يلزمك أنك جعلت شطح الصوفية وتخيلاتهم السحرية أصلا ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزات الرسل فرعا، إذ إن الأصل هو الذي يستدل به على الفرع. ونقول لك افهم إن كنت لا تفهم بأن معجزات الرسل مؤيدة بقدرة ربانية تنبني عليها عقيدة إيمانية، وشطح الصوفية مملوءة بطريقة شيطانية يضل بها من أراد الله له الضلال وكتب عليه الشكوى فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا بفضلك من ضلال الضالين، وفقنا برحمتك إلى طريق المهتدين، وعذنا من ضلات الفتن يا رب العالمين. وأما عمرة الميساني فقد نقل عنه أنه قال في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ما نصه؟ قال البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط، ولما تبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد. وهنا يزعم أنه يجوز دعاء الرسول، أنه يزعم أنه يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب الاستغفار منه. ويقول أيضا: إذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا، يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. ويقول في نفس الصفحة: فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء. ويقول أيضا عمر الترمساني: ويقول أيضا: ما نسوا فما لنا والحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم. قال العجمي حفظه الله في كتابه وقفات: لم يبقى شرك من شرك القبور إلا وقد أباحه في هذه العبارات المرشد العام للإخوان المسلمين. وأقول: إذا كان هذا حال المرشدين والمنظرين في هذا المنهج، وما بالك بغيرهم؟ وإذا كان هذا هو المدون، فما بالك بما لم يدون أن يكتب عنهم؟ فهل يعقل من يزعمون أنهم على عقيدة التوحيد وما يتولون من يبيحون الشرك الأكبر ويبغضون ويحذرون ممن يدافعون عن عقيدة التوحيد؟ لقد سمعت خبرا لئن صح فهو كارثة عظيمة. سمعت بأن بعض أصحاب المناهج المعاصرة يشترون الكتب التي تنتقد منهجهم بكميات كبيرة ويحرقونها، ولئن صح هذا إنه لأمر فظيع، وأخاف على من يفعل هذا أن يكون ردة في حقه، لأن من أحرق كتب التوحيد أي التي تنصر عقيدة التوحيد وترد على المشركين وتبين عقيدته مسيئة، فإنه يعتبر بعمله ذلك قد نصر الوثنية وحارب عقيدة التوحيد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويتابع العجمي في الوقفات جزاه الله خيرا فيقول: والتلمساني يعلم بالطبع أن القبور في مصر التي صدر منها هذا الكتاب شهيد المحراب عمر الخطاب، وكان التلمساني مرشدا عاما فيها، يصنع فيها أعظم شرك عرفته. ويتابع العجمي في الوقفات جزاه الله خيرا فيقول: والتلمساني يعلم بالطبع أن القبور في مصر التي صدر منها هذا الكتاب شهيد المحراب عمر الخطاب رضي الله عنه، وكان التلمساني مرشدا عاما فيها، يصنع فيها أعظم شرك عرفته الأرض. فالقبور يطاف بها ويطلب منها كل ما يطلب من الله ومنهم الأولياء فيها. إن كثيرا منهم مجموعة من الزنادقة الملحدين كأمثال السيد البدوي الداعية الفاطمي الذي لم يحضر صلاة قط، والصوفية المحترقين كالشاذري والدسوقي والقناوي وغيرهم في كل قرية. وأقول: إن الدعوة لغير الله، يقول شيخ النجم رحمه الله: إن الدعوة لغير الله شرك أكبر أيا كان هذا الغير، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، فالكل شرك بالله مناقض للإسلام. ثم يتابع فيقول: إن هؤلاء هم الأولياء، يقول إن هؤلاء هم الأولياء وهذه قبورهم التي يدعو إليها المرشد العام للإخوان المسلمين. والذي يقول أيضا: ما نسه ولئن كان هوايا مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم، وكان ولئن كان شعوري الغامر بالأنس والبهجة في زياراتهم ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد هكذا، فإني لا أروج لاتجاههم بذاته، فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق. وأقول للمتشددين في الإنكار هونا ما: فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. ثم قال: فماذا بعد هذا التمييع لأمر التوحيد والعقيدة حتى أصبح دعاء الأموات عند الشدائد أمر تذوق وليس فيه شرك ولا وثنية كما يزعم المرشد العام للإخوان المسلمين؟ ثم يتابع فيقول: هل منهج الإخوان العقدي الذي يخرج أمثال التلمساني منهج سلفي لا غبار عليه؟ وهل الجماعة التي تسمح أن يتصدر صفوفها ويكون مرشدها العام يقول هذا الكلام جماعة سلفية؟ تبا لهذه السلفية إن كان هذا نتاجها، وهؤلاء من رجالها ومرشدها وقادتها. يقول شيخ النجيب رحمه الله: وأقول جزاك الله خيرا يا عجمي، وجزا الله كل من نصر عقيدة التوحيد بكلمة يقولها أو حرف يكتبها خير الجزاء هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس المورد العذب الزلال في من تقل على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله. سنة عند الملاحظة الرابعة من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين، قال الشيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: الملاحظة الرابعة تهاونه أي حسن البنا وأتباعه من بعده تهاونه في التوسل الذي هو من الذرائع المؤدية إلى الشرك، واعتباره من الفروع التي لا يهتم بها. وفي الحقيقة أن التوسل من الأصول، لقد صرح البنا بأن التوسل من الأمور الفرعية التي ما زال الخلاف فيها قائما وليست من أمور العقيدة، فقال في الأصل الخامس عشر من الأصول العشرين: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من أمور العقيدة. قلت، يقول شيخنا النجمي رحمه الله: التوسل بالذوات ممنوع ومحرم، فإنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع بعضهم بعضا. أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فهذا دليل على القائلين بالتوسل بالذوات، لأنه لو كان التوسل بالذوات جائزا ما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء العباس، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما توسل بدعاء العباس وليس بذاته. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أجاب رحمه الله: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون به في حياته، أي بدعائه صلى الله عليه وسلم، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. ومقصود الشيخ أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات توسلوا بدعاء عمه العباس، لهذا قال بعد ذلك: وأما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قولان، وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ إلى يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، ولكن غير أحمد قال إن هذا إكسام على الله بمخلوق، ولكن الرواية الأخرى عنه ويقول جمهور العلماء إنه لا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، وإنا لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقول أنه يقسم به مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولكن ذكر له أنه روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقسام به على الله، قال إن صح الحديث كان خاصا به، والحديث المذكور لا يدل على إقسام به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداء، والله أعلم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى في المجلد الأول 740. يقول شيخنا النجم رحمه الله: قلت القول بأن الإقسام على الله بذات أحد من خلقه أو بجاهه محرم لا يجوز، هذا هو القول الحق. الأمر الأول أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أمر به، ولم يصح عن أحد من أصحابه أنه فعله أو أمر به. لو كان التوسل بالجاه أو الذات من العبادات التي شرعها الله لعباده لنقله أصحابه عنه نقلا متواترا أو مشهورا كسائر العبادات التي نقلت عنه نقلا مشهورا. الأمر الثاني أن كل ما روي في الإقسام بالمخلوق على الخالق أو السؤال بجاهه فهو إما موضوع أو ضعيف. انظر كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الجزء الأول من الفتاوى الكبرى له رحمه الله، وكتابه وضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة لشيخنا النجيب رحمه الله، فيه شيء من التحقيق مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها. الأمر الثالث القاعدة الشرعية أن نرد المشكل إلى الواضح والمنكر إلى المعروف، بأن نستبعد المنكر ونأخذ بالمعروف. والمعروف من الشريعة الإسلامية أن الوسيلة المأمور بها هي العمل الصالح، كما في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. والأمر الرابع أما حديث عثمان بن حنيف فهو إن صح من التوسل بالدعاء إلى بذاته، وكونه أمر به رجلا في عهد عثمان رضي الله عنه فقضيت حاجته، فهذا مردود بثلاثة أمور. الأمر الأول ضعف الرواية، الأمر الثاني إن صح فهو اجتهاد من عثمان بن حنيف ولم يوافقه عليه أحد من أصحابه. الأمر الثالث أن انقضاء حاجة ذلك الرجل لا تدل على شرعية ما أمر به، بل تقضى حاجته ابتلاء كما تقضى حاجة المشرك أحيانا إذا دعا غير الله، ولا يدل ذلك على جواز الشرك. الأمر الخامس أن الواجب علينا أن نأخذ بقول أحمد بن حنبل مع الجماعة ونرد قوله وحده، وإن قوله مع الجماعة أصح وأحب إلينا من قوله وحده، لأنه إن كان إمام أهل السنة بحق إلا أنه ليس بمعصوم من الخطأ، وقال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن القول بجواز التوسل بالذوات مفتاح لباب شر عظيم ألا وهو الشرك الأكبر، لأن العامة لا يقتصرون على سؤال الله عز وجل بالذات الذي هو بدعة، بل سرعان ما ينقله الشيطان من السؤال بالذات إلى سؤال الذات نفسها، ومن سبر أحوال الناس لم يساوره في هذا أدنى الشك. الأمر السابع من هذا يتبين لك أن قول البنا أن التوسل من الأمور الفرعية قول باطل، بل هو من الأحكام التي تتعلق بالعقيدة وبالله التوفيق. خلاصة الأمر أن التوسل نوعان، نوع ممنوع ونوع جائز. فالنوع ممنوع هو التوسل بالذوات ومنها ذات النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والتوسل بجاه المخلوق، وتوسل الجائز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توسل بدعاء الصالحين هذا جائز، أو توسل بأسماء الله تعالى وصفاته هذا جائز، والثالث التوسل بالأعمال الصالحة كما في قصة أصحاب الغار الذين انطلقت عليهم السهرة وتوسلوا الله تعالى بأفضل أعمال التي قدموها لله فنجاهم الله تعالى من الغار. الملاحظة الخامسة من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين حضور البنا للأعياد المبتدعة ومحاضرته فيها. قال في قافلة الإخوان المجلد الأول صفحة 48، قال في قافلة الإخوان حسن البنا في الإسكندرية، ثم قال دعاء الإخوان المسلمين بالإسكندرية إلى الاحتفال بذكرى، دعا الإخوان المسلمون بالإسكندرية إلى الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في حفل يحضره فضيلة المرشد العام بمسجد نبي الله دانيال، واستقبل الإخوان الأستاذ المرشد على محطة السكة الحديدية قبيل صلاة المغرب، إلى أن قال وبدأ الأستاذ المرشد محاضرته الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، ثم دخل في موضوع الذكرى فقال نحيي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حق الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين أن يحتفلوا في هذه الذكرى المباركة، فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يأتي للمسلمين فقط، وإنما بعث رحمة للعالمين أي الإنس والجن إلى آخر كلامه. وقال محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، وأقام الإخوان حفلا بشطبة العباسية بالقاهرة بمناسبة ذكرى غزوة بدر، وألقيت فيها كلمة المرشد العام الذي نشرت في الصحف في اليوم التالي. ومجلة الدعوة صفحة 4 و5 عدد 13 في رجب 1397 هجرية، أن عمر بن التلمساني كتب مقالا بعنوان الإسراء، قال فيه إن الاحتفال بهذه المناسبة يدل مظهره على التعظيم لشأن هذه المعجزة الباهرة. قلت يقول شيخنا النجم رحمه الله الاحتفال بالمولد بدعة حدث العبيديون الذين ملكوا المغرب ثم امتد ملكهم إلى مصر في القرن الخامس الهجري، ولم يفعله أحد من الخلفاء الأربعة ولا سائر الصحابة ولا عمله أحد من أهل القرون المفضلة، فهل علموا فضله أي الاحتفال وتركوه أم جهلوه؟ فإن قلتم علموا فضله وتركوه فقد كذبتم عليهم، وإن قلتم جهلوه وعلمتموه أنتم فأنتم أحق بالجهل منهم. الملاحظة الثالثة على الإخوان المسلمين انعكاس هذه العقيدة أي التساهل في شرك العلوهية انعكاسها على أتباعه بل على قادتهم والمنظرين في منهجهم كمصطفى السباعي المتوفى عام 1384 للهجرة، وسعيد حواء المتوفى عام 1409، وعمر التلمساني المتوفى عام 1406 وهو المرشد الثالث للإخوان المسلمين بعد حسن البنا وسيد قطب وأمثالهم. وإليك البيان، فأما مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا فقد قال في قصيدة نظمها في الروضة الندية كما يقول تلاها أمام الحجرة قبل الحج وبعده، عنوانها مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم، ومن ضمن ما قاله فيها يا سائق الضعن أي المسافر الراحل على دابته، يا سائق الضعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة تبغي سيد الأمم، إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم، يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنم، إلى أخي ما قال. الملاحظة على هذه الأبيات يقول شيخنا النجم رحمه الله ولا أنه جعل سعيه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا، وهذا بدعة في الدين، لأن شدة الرحل لا يجوز إلا للمسجد، يقصد الشيخ رحمه الله المسجد النبوي وكذلك المسجد الأقصى ومسجد الكعبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، أخرجه البخاري ومسلم. ثانيا أنه جعل لسعيه إلى القبر حكما غير الحكم الشرعي حيث جعله فرضا، وهذا قول في شرع الله بدون دليل بل بمجرد الهوى. ثالثا أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وناداه شاكيا، وذكر أنه جاء من مسافة شهر أي من سوريا إلى المدينة المنورة شاكيا مستغيثا مستجيرا، وهذه قارعة القوارع، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهل لا شكى إلى الحي القيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم؟ هل لا باح بالضر إلى من أنزله وقدره وهو قادر على رفعه متى شاء؟ والاستغاثة أيها الإخوة، الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة لا تكون بالمخلوق إلا بثلاثة شروط: أن يكون حيا حاضرا قادرا على الإغاثة والإعاذة والإعانة. وإذا كان يقول شيخ النجم رحمه الله وإذا كان هذا حال المنظرين أي المؤسسين للمنهج الإخواني، إذا كان هذا حال المنظرين في هذا المنهج يعني أنهم وقعوا في الشرك، فما بالك بحال غيرهم وما لم يدون أضعاف وأضعاف ما دون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وحملهم على هذا إما الجهل بدين الله تعالى وإما الهوى، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالجهل المركب. وأما سعيد حواء فقد ذكر في كتاب تربيتنا الروحية حيث أثنى على الطريقة الرفاعية ومؤسسها أحمد بن علي الرفاعي المولود بعام 512 والمتوفى عام 578، والرفاعية طريقة من طرق الصوفية التي انتشرت في العراق ومصر وسوريا وغرب آسيا. وزعم أن أصحابها الرفاعي أحمد الرفاعي أن أصحابها لهم كرامات، ومن كراماتهم أن الواحد منهم يضرب بالشيش وهو السيف أو نحوه في ظهره، يضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره ثم ينزع منه ولا يتأثر، وكأنه يعتقد بأنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على المغفر يعني وهو الغطاء من الدرع على رأسه، فغاصت أي دخلت حلقة المغفر في وجنتيه أي في خده عليه الصلاة والسلام، وسال الدم على وجهه، فقال كيف يفرح قوم خضبوا وجه نبيهم أي بالدم، خوجه نبيهم بالدم. ويزعم أيضا لأهل الطريقة الرفاعية أن الله أبرد لهم النار فلا تؤثر فيهم، وهذه أنواع من السحر والشعوذة الباطلة. وهو مع ذلك يزعم بأن هذا وأمثاله من الكرامات لشيخهم الكذوب الزنديق أحمد الرفاعي الذي قال فيما نقل عنه: أنا مأوى المنقطعين، أنا مأوى كل شاة عرجاء انقطعت في الطريق، أنا شيخ العواجز، أنا شيخ من لا شيخ له، فلا يتشيخ الشيطان على رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عهد مني بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عهدا عاما إلى يوم القيامة، العرش قبلة الهمم والكعبة قبلة الجباه، وأحمد يعني نفسه قبلة القلوب والعياذ بالله. قلت: فأي زندقة أعظم من هذه الزندقة، وأي كذب على الله وافتراء عليه أعظم من هذا الافتراء، وأي شرك أعظم من هذا الشرك؟ أتكون أنت يا رفاعي قبلة القلوب؟ فأي شيء أبقيته لله؟ أما سمعت قول الله تعالى: أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله؟ فهذا كفر من أعظم الكفر، وشرك من أعظم الشرك، شرك مخرج من الإسلام، ومن لم يكفر الكافرين الذين يصرحون بالكفر فهو كافر. وما أكثر هذا وأمثاله في صفوف الصوفية الملاحدة من الادعاءات الكاذبة لحق الله والتطاول عليه، فعليه من الله ما يستحقون من الغضب والمقت. وأعظم من هذا وأدهى وأمر ما نقله صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ عن أحمد الرفاعي الغوث، وأن الله أبقى بتلك ومن ذلك قوله: لي همة تعلو على الهمم ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم، أن الرفاع طبولي في السماء ضربت والأرض في قبضتي والأولياء خدمي، كل المشايخ يأتون باب الزاوية وفوق هاماتهم فاق العلا علم، فالجأ بعتاب عزي والتمس مددي واطف ببابي وقف مستمطرا نعمي. يقول شيخنا: لقد زاد أو غيره، لقد زاد على فرعون في ادعاء الألوهية، وفرعون ادعى الألوهية على أهل مصر وحدهم، أما الرفاعي فقد ادعى الألوهية على جميع من في الكون، إلى آخر ما ذكر في التعليق. ذكر عن أحمد الرفاعي الغوث قوله: وأعظم من هذا وأدهى وأمر ما نقله صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية التي لأول مرة في التاريخ عن أحمد الرفاعي الغوث، وأن الله أبقى تلك الكرامة في أتباعه والمنتمين إليه الصالحين منهم والصالحين. فاتقوا الله يا من تتشيعون للإخوان وتنتمون إلى منهجهم وتدافعون عنهم، فإن الولاء والبراء لله وفي الله. إن الله عز وجل أمرنا أن نتبرأ من أهل الباطل وإن كانوا أقرب الناس إلينا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله تربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين. فيا من ربيتم بلبان التوحيد وغذيتم بدروسه في جميع مراحل تعليمكم، وغالبا يقصد يعني من درسوا في السعودية من السعوديين أو من غيرهم الذين درسوا في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة والتي درسوا فيها عقيدة التوحيد. يقول: أتبيعون الحق الذي نشأتم عليه بباطل؟ الله أعلم بحال أصحابه، إن الباطل وإن زوق وحسن بكثير من المحسنات فهو باطل. فإذن فأي دعوة قامت لتحارب المنكرات وتقضي على الإباحية فيما تزعم وهي قد تركت الأصل الذي عليه يبنى الإيمان وبه تقوم العقيدة فإنها باطلة، شاء أصحابها أم أبوا ورضوا أم كرهوا. وتوضيح ذلك أن الدعوة إلى ترك الزنا مثلا والربا وشرب الخمر هي دعوة إلى حق، ولكن يجب أن تكون بعد تصحيح العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين لا يدعو إلى شيء سوى التوحيد، يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. وبعد كمال 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وحتى بعد أن هاجر إلى المدينة وفرضت على الفرائض وشرعت الأحكام وبين الحلال والحرام، ما كانت دعوته إلا إلى التوحيد أولا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوم أهل كتاب وليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنهم أطاعوا لك بذلك، وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل الحديث. ومن سكت، يقول شيخنا النجيب رحمه الله، ومن سكت عن الناس يتطوفون بالقبور ويدعون أصحابها في كل نازلة ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويجربون لهم النذور، ودعا إلى ترك الكبائر وترك هذا، ترك عن إنكار الشرك وترك هذا معتقدا أن فاعل لم يأتوا منكرا، فإنه قد أتى منكرا أعظم من كل منكر، دعا إلى تركه. ونحن، يقول شيخنا النجيب رحمه الله، ونحن نسأل من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله هذه الأسئلة، ونحب منهم أن يجيبوا عليها بصراحة، وإن لم يفعلوا ويعودوا إلى الحق فالله الموعد بيننا وبينهم. السؤال الأول: هل ما يفعله العامة عند قبر الحسين والسيدة زينب وقبر البدوي وغيرها من الدعاء لأصحابها والاستغاثة بهم في جلب النفع ودفع الضر والذبح لهم والنذر وغير ذلك، هل ذلك شرك أم لا؟ طبعا الجواب نعم، ذلك شرك. السؤال الثاني: إذا لم يكن ذلك شركا، فما هو الشرك الذي بعثت من أجل محاربته الرسل ومنزلة الكتب وجلدت من أجله السيوف وخلقت من أجله الجنة والنار؟ والجواب هو لعلهم سيقولون، قلت لعلهم سيقولون شرك الحاكمية والدعوة إلى الخروج على ولاة الأمور بأي وسيلة يترتب عليها فوضى وانقلاب الأمن وانتشار القتل والتدمير والعياذ بالله، بحجة كفر الحاكم ومنازعة أهل السلطان سلطانهم. لا شك أن ذلك مخطئ، لأنه ترك أصل التوحيد وقاعدته والأمر به، ولم ينهى عن الشرك بل نهى وأمر بما هو دون ذلك مما يخرج من الإسلام. السؤال الثاني: إذا لم يكن ذلك شركا، فما هو الشرك الذي بعثت من أجل محاربة الرسل وانزلت الكتب وجلدت من أجله السيوف وخلقت من أجله الجنة والنار؟ طبعا هو شرك الألوهية وعبادة غير الله تعالى. السؤال الثالث: هل من دعا صنما منحوتا من خشب أو حجر أو غير ذلك على صورة ولي، ومن دعا ان دعا الولي نفسه او سجد له وتطوف بقبره وهتف باسمه سواء ام لا؟ السؤال الرابع: من دعا الناس الى التعبد بالذكر والنوافل وترك المنكرات وهم منهمكون في هذه الشركيات مصيب ام مخطئ؟ السؤال الخامس: وهل دعوته موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لها؟ فإن قلت موافقة لها فهاتوا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أحد أن يكون مسلما من دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، والله لن تجدوه ولن تجدوا إلا ما هو شجا في حلوق القبورين قذا في عيونهم. وإن قلتم بل هي مخالفة لها، لزمكم أن تقولوا واحدا من أمرين وتتبعوه بالعمل: إما أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة سائر الرسل هي الحق الذي لا شك فيه ولا محيص عنه، لأنهم يسيرون في دعوة بوحي من الله وأمر منه تعالى، كما قرر ذلك في كتابه حيث يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإما أن تقولوا إن دعوة غيره هي الصواب ودعوته هي الخطأ، ولا أرى أن أحدا ينتمي إلى شريعته يستطيع أن يقول هذا، لأنه لو قاله لزمه الكفر. يقول شيخ النجمي رحمه الله أخيرا: فأنا أنقل كلام سعيد حوى من كتاب تربيتنا الروحية له، قال وقد حدثني مرة النصراني عن حادثة وقعت له شخصيا، وهي حادثة مشهورة معلومة جمعني الله بصاحبها بعد أن بلغتني الحادثة من غيره. حدثني كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين بالشيش في ظهره حتى خرج الشيش يعني السيف، وحتى قبض عليه ثم سحب الشيش منه ولم يكن لذلك أثر ولا ضرر. إن هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة، إذ إن من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. إن من يرى فردا من أفراد الأمة الإسلامية يمسك النار ولا تؤثر فيه، كيف يستغرب أن يكذف إبراهيم في النار؟ وإن من يرى فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج السيف من ظهره بعد أن يضرب به في صدره ثم يسحب ولا أثر ولا ضرر، هل يستغرب مثل هذا؟ حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الموضوع، يقول شيخ النجمي رحمه الله، إن هذا الموضوع مهم جدا، ولا يجوز أن نقف منه موقفا ظالما، ومحله في إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة. من الحجة الرئيسية لمنكر هذا الموضوع هو أن هذه الخوارق تظهر على أيدي فساق من هؤلاء كما تظهر على أيدي قوم صالحين، وهذا صحيح. والتعليل هنا هو أن هذه الكرامة للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه من باب المعجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي كرامة للشيخ الذي هو أحمد الرفاعي. هذا ليس كلام الشيخ رحمه الله، إنما كلام حسيد حواء. أقول للشيخ سعيد، أي سعيد حواء: مصدرك وثيق، إذ جاء من طريق النصراني. ثانيا: هل مجالس الذكر الصوفي لا مستند من شرع الله عز وجل ومن عمل السلف رضوان الله عليهم؟ جواب: ليس لا مستند. ثالثا: وهل ذكر الله الذي على نهج شرع الله الذي شرعه على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسبيله إلى السحر والشعوذة، أو أنه الذكر المبتدع منكم يا أصحاب الطرق؟ وهل هو من الذكر المبتدع يا أصحاب الطرق الصوفية؟ رابعا: أن معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم محفوظة، لا يحتاج المسلمون في إثباته إلى الشعوذات وأعمال أهل الشطح والزندقة والتخيلات الكاذبة. خامسا: باليمن أناس من الساقطين الذين لا يصلون ولا يصومون، يعني أكثر الصوفية الذين لا يصلون ولا يصومون، يقال لهم الطعانة، يزعم الواحد أنه يطعن عينه بالجلجل وهي حديدة مذبذبة في أحد طرفيها وفي طرفها الآخر جلاجل، يزعم أحدهم أنه يطعن في أسفل عينه حتى يغرز الحديدة ويتركها مغروزة بنفسها في أسفل عينه فيما يرى للناظر، ويمسكون الحيات بأيديهم. فهل هؤلاء كان الطعن لهم كرامة مع أنهم يقولون إنهم يطعنون في بحر بن علوان صاحب الضريح الذي في اليمن؟ فاتق الله يا سعيد، أهكذا الإسلام الذي تسعم بأنك تدعو إليه في مؤلفاتك؟ سادسا: ويظهر من أسلوبك أنك تريد أن تجعل شطح الصوفية دليلا على صدق حادثة شق الصدر ومسك النار دليلا على صدق جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، فإنه يلزمك أنك جعلت شطح الصوفية وتخيلاتهم السحرية أصلا ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزات الرسل فرعا، إذ إن الأصل هو الذي يستدل به على الفرع. ونقول لك: افهم إن كنت لا تفهم بأن معجزات الرسل مؤيدة بقدرة ربانية تنبني عليها عقيدة إيمانية، وشطح الصوفية مملوءة بطريقة شيطانية يضل بها من أراد الله له الضلال وكتب عليه الشكوى فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا بفضلك من ضلال الضالين ووفقنا برحمتك إلى طريق المهتدين وعذنا من مضلات الفتن يا رب العالمين. وأما عمر التلمساني فقد نقل عنه أنه قال في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما نصه؟ قال البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط. ولما تبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد. وهنا يزعم أنه يجوز دعاء الرسول دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب الاستغفار منه. ويقول أيضا إذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. ويقول في نفس الصفحة فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء. ويقول أيضا عمر التلمساني ما نسوا فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم. قال العجمي حفظه الله في كتابه وقفات لم يبقى شرك من شرك القبور إلا وقد أباحه في هذه العبارات المرشد العام للإخوان المسلمين. وأقول إذا كان هذا حال المرشدين والمنظرين في هذا المنهج وما بالك بغيرهم. وإذا كان هذا هو المدون فما بالك بما لم يدون أن يكتب عنهم. فهل يعقل من يزعمون أنهم على عقيدة التوحيد وما يتولون من يبيحون الشرك الأكبر ويبغضون ويحذرون ممن يدافعون عن عقيدة التوحيد؟ لقد سمعت خبرا لئن صح فهو كارثة عظيمة. سمعت بأن بعض أصحاب المناهج المعاصرة يشترون الكتب التي تنتقد منهجهم بكميات كبيرة ويحرقونها، ولئن صح هذا إنه لأمر فظيع، وأخاف على من يفعل هذا أن يكون ردة في حقه، لأن من أحرق كتب التوحيد أي التي تنصر عقيدة التوحيد وترد على المشركين وتبين عقيدتهم السيئة فإنه يعتبر بعمله ذلك قد نصر الوثنية وحارب عقيدة التوحيد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويتابع العجمي في الوقفات جزاه الله خيرا فيقول والتلمساني يعلم بالطبع أن القبور في مصر التي صدر منها هذا الكتاب شهيد المحراب عمر الخطاب وكان التلمساني مرشدا عاما فيها يصنع فيها أعظم شرك عرفته. ويتابع العجمي في الوقفات جزاه الله خيرا فيقول والتلمساني يعلم بالطبع أن القبور في مصر التي صدر منها هذا الكتاب شهيد المحراب عمر الخطاب رضي الله عنه وكان التلمساني مرشدا عاما فيها يصنع فيها أعظم شرك عرفته الأرض. فالقبور يطاف بها ويطلب منها كل ما يطلب من الله ومنهم الأولياء فيها. إن كثيرا منهم مجموعة من الزنادقة الملحدين كأمثال السيد البدوي الداعية الفاطمي الذي لم يحضر صلاة قط والصوفية المحترقين كالشاذري والدسوقي والقناوي وغيرهم في كل قرية. وأقول إن الدعوة لغير الله، يقول شيخ النجم رحمه الله إن الدعوة لغير الله شرك أكبر أيا كان هذا الغير سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، فالكل شرك بالله مناقض للإسلام. ثم يتابع فيقول إن هؤلاء هم الأولياء وهذه قبورهم التي يدعو إليها المرشد العام للإخوان المسلمين. والذي يقول أيضا ما نصه ولئن كان هوايا مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم ولئن كان شعور الغامر بالأنس والبهجة في زياراتهم ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد هكذا فإني لا أروج لاتجاههم بذاته، فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق. وأقول للمتشددين في الإنكار هونا ما فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. ثم قال فماذا بعد هذا التمييع لأمر التوحيد والعقيدة حتى أصبح دعاء الأموات عند الشدائد أمر تذوق وليس فيه شرك ولا وثنية كما يزعمون مرشد العمل الإخوان المسلمين. ثم يتابع فيقول هل منهج الإخوان العقدي الذي يخرج أمثال التلمسان منهج سلفي لا غبار عليه؟ وهل الجماعة التي تسمح أن يتصدر صفوفها ويكون مرشدها العام يقول هذا الكلام جماعة سلفية تبا لهذه السلفية إن كان هذا نتاجها وهؤلاء من رجالها ومرشدها وقادتها؟ يقول الشيخ النجيب رحمه الله وأقول جزاك الله خيرا يا عجمي وجزا الله كل من نصر عقيدة التوحيد بكلمة يقولها أو حرف يكتبها خير الجزاء هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.